إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، خلق الله عز وجل آدم في الجنة فقال له وهو في الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكان آدم عليه السلام يعيش في الجنة في رغد من العيش، لا يكد ولا يتعب، يأتيه رزقه إليه. فلما عصى الله عز وجل أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض، فكان عليه في الأرض أن يعمل وأن يكد وأن يجتهد ليحصل على رزقه. فسخر الله سبحانه وتعالى الأرض جميعا لبني آدم يعملون فيها ويستخرجون من كنوزها، وأحل الله لهم العمل والكد والتعب ليحصلوا على أرزاقه. فلما كثر بنو آدم في الأرض تنوعت مشارقهم واختلفوا وتوزعوا وكدوا وتعبوا وأخرجوا الأرزاق، فكان لابد من قانون يتحاكمون إليه عند التنازع كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. فأنزل الله سبحانه وتعالى لهم الوحي، بل في أول ما نزل آدم إلى الأرض أنزل الله سبحانه وتعالى إليه وحيا. إذن الناس يحتاجون إلى وحي ليتعلموا كيف يعبدون ربهم وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض، ولا سيما في المعاملات الاجتماعية والمعاملات الاقتصادية. إذن انتشر الناس في الأرض، أخرج الله سبحانه وتعالى لهم من كنوز الأرض كيف يتعاملون في هذه الأموال، كيف يتعاملون مع بعضهم البعض. أنزل الله سبحانه وتعالى وحيا ليبين لنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض وكيف نتعامل في أموالنا. الناظر في سورة البقرة يجد أن هذه السورة العظيمة اهتمت بجانب كبير من جانب المعاملات، سواء المعاملات الاجتماعية كالطلاق مثلا، أو المعاملات المالية التي أفردت السورة للمعاملات المالية قسطا كبيرا، ولا سيما في ختام السورة. وكأن هذا الأمر، أمر التعامل المالي، إذا استقر في مجتمع استقر هذا المجتمع على وفق مرضات الله سبحانه وتعالى، وكأنه للأسف من آخر ما يستقر في المجتمعات على وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في أواخر سورة البقرة ولا سيما من بعد آية الكرسي، الناظر في سورة البقرة ولا سيما بعد آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، يجد أن السورة تركز تركيزا هاما على قضية المعاملات المالية. وكأن أيضا إخراج المال من النفوس وجعل المال في اليد وليس في القلب أمر يحتاج إلى معرفة الله، أمر يحتاج الإنسان يتدبر في آية الكرسي وفي أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. هذه المقدمة لندرس معا ونتدارس سويا آيات من كتاب الله جاءت في سورة البقرة تبين لنا نوعا من المعاملات المالية، نوع فقط من أنواع المعاملات المالية ركزت عليه هذه الآيات التي نتدارسها سويا بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يفتح علينا جميعا وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل وقصة. تقول ربنا سبحانه وتعالى بعدما بين في آيات جاءت بعد آيات الكرسي فضل الصدقة والزكاة وأن الله سبحانه وتعالى يحب الإنفاق في سبيله، قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين ينفقون في سبيل الله، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي الذين استجابوا لأوامر الله في الإنفاق في الزكاة وفي الصدقة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سرا وعلانية، ينفقوا أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، هؤلاء ماذا لهم؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية دول بيفقهم لهم في سبيل الله ما لهم يا رب، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قسما مقابلا لهم. تجد الآيات حينما تقرأ هذه الآيات سورة البقرة، الذين ينفقون أموالهم، الآية اللي بعدها الذين يأكلون الربا، حتى بدون عطف، الذين ينفقون أموالهم، ثم الآية التي تليها مباشرة الذين يأكلون الربا، وكأن هذا قسم مقابل للقسم الأول الذي استجاب لآيات الإنفاق في الصدقة والزكاة، قسم مقابل لهم، وكأن غياب القسم الأول وقلة الإنفاق في الزكاة والصدقة تؤدي إلى ظهور الربا. ذلك آيات الربا جاءت بين آيات الإنفاق الصدقة والزكاة وبين آيات القرض الحسن، فنظرة إلى ميسر، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. فغياب القرض الحسن في المجتمعات وغياب الزكاة وغياب الصدقات يؤدي إلى ظهور الربا. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بيّن القسم الأول الذي استجاب لله ولرسوله، بيّن لنا القسم الثاني ونهانا عن أن نسير خلفه. قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يأكلون، صيغة المضارع، يستمرون على فعل الربا، يأكلون الربا. وذكر الأكل ليس لأن المنهي عنه هو الأكل فقط، ولكن هذا هو الدافع الرئيسي للإنسان، شهوة الطعام، ثم بعد ذلك تأتي شهوة الملبس والمسكن والتزين. فالأكل وهو القوت والإنسان الشيء الأساسي اللي يحتاجه لا يجوز فيه الربا، فما بالك بما دونه من التزين والملبس والمسكن وغير ذلك. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك لأنه قال إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها أن آكل الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. صورة عجيبة، صورة إنسان ممسوس مسه الجن ويظل يتخبط ويفعل أفعال لا قيمة لها ولا هدف لها ولا غاية منها، بل تراه يخبط خبط عشواء، خبط عشواء الناقة التي تسير بدون هدف ويفقد السيطرة عليها وتخبط في الناس وتسير في أي اتجاه. هذا منظر آكل الربا يوم القيامة كما قال كثير من السلف، لا يقومون أي لا يقومون حينما يقوم الناس لرب العالمين إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقال كثير من أهل العلم مشهده يوم البعث معروف، آكل الربا معروف من وصف الناس، ينظر الناس إليه يوم القيامة فيجدون رجلا وكأنه ممسوس وكأن مسه الشيطان في حالة صرع، يتحرك حركات لا إرادية غريبة في اتجاهات لا هدف منها، منظر عجيب معروف يوم القيامة، الكل يجري في اتجاه واحد وهذا لا يستطيع السير، يخبط خبط عشواء، يعرفه الناس من هذا الفعل، إذا رأوه يوم القيامة قالوا هذا آكل الربا. كما أن الشهيد يخرج منه الدم يوم القيامة ريحه ريح مسك، فيرونه الناس ويقولون هذا شهيد، ويرون المحرم وهو يلبي يوم القيامة ويقولون هذا مات محرما، يرون آكل الربا وكأنه مسه الشيطان، يرونه ويقولون هذا آكل الربا والعياذ بالله. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعض أهل العلم قال أيضا هذا حاله في الدنيا، وإن كان الآية المراد بها ابتداء كما قال كثير من السلف، بل أجمع عليه السلف إن المقصد لا يقومون يوم القيامة، مقصد عذاب يوم القيامة. وقال بعض أهل العلم من المعاصرين قالوا أيضا هذه تشبيه لحالته في الدنيا من شدة هلعه على المال وشدة يعني فزعه على المال، وأنه لا يرضى أبدا ولا يشبع أبدا، وكأنه شيطان وكأنه مسه الشيطان في حالة هلع، يأخذ من تجارة إلى تجارة ومن مال إلى مال ويظلم هذا ويأكل مال هذا ولا يشبع أبدا، فيكون في حالة من عدم الرضا الدائم وكأنه مسه الشيطان وكأنه في حالة صرع، لا ينال الرضا أبدا، لا يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا المعنى القلبي الجميل الذي يعطيه الله عز وجل لأوليائه المؤمنين، الرضا لا ينال هذا المعنى أبدا في قلبه. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الخبط الذي وقع فيه يوم القيامة ويقع فيه الدنيا. لماذا؟ لأنه كان أيضا يخبط في الدين، يسير عشوائيا في الدين، يتكلم في الدين بغير برهان وبغير دليل، يقيس الحرام على الحلال في الدين والحلال على الحرام، لا يفرق بين الحلال والحرام، فكان في حالة عمياء في الدين. فكذلك هو يوم القيامة كان أعمى عن أحكام الشريعة، كان غير مشغول البال بأحكام الشريعة، كان لا يشغل باله بالحلال والحرام، كان يقيس الحرام على الحلال والحلال على الحرام. فقال ربنا سبحانه وتعالى ذلك، أي ذلك الخبط الذي يحدث له يوم القيامة، وذلك المس وذلك الصرع الذي يجده يوم القيامة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. قالوا إيه الفرق يعني؟ أنتوا بتقول البيع إن أنا معايا سلعة وممكن أكسب في السلعة، السلعة دي بمية جنيه، ينفع أبيع السلعة بمية وعشرة؟ طب إيه الفرق بين الربا إن أنا معايا مية جنيه وهسلي في المية جنيه الواحد وبعد كده يرجعها لي مية وعشرة؟ إيه المشكلة؟ إيه الفرق يعني؟ فممكن واحد يقول إيه ده، فعلا كلامه منطقي، ايه الفارق ما بين ان انا اشتريت سلعه 100 جنيه وبعتها ب 110 وبين ان انا معايا 100 جنيه فسلفت واحد 100 جنيه وخدتها 110؟ ايه الفارق يعني؟ ما دي 100 جنيه بقت 110 ودي 100 جنيه بقت 110، ايه الفارق؟ هذه الشبهه ان صحت او تسمى شبهه رد عليها كثير من اهل العلم وافردوا لها التصانيف لبيان خطوره الربا على المجتمعات الانسانيه، وأن الربا يفسد الحياة بين الناس، وسأبين قصة من هذا ويشير إلى بعض الكتب لمن يريد أن يرجع إلى التفصيل في هذا الأمر. لكن الرد القرآني كان عجيب، لم يقل الله سبحانه وتعالى لهم الربا غير البيع، لأن الربا يؤدي إلى كساد اقتصادي ويؤدي إلى وجود حفنة من الناس تملك المال والباقي يصبح عبيدا له، وأن هؤلاء لا يخاطرون بأموالهم، وأن المال لابد أن تحصل فيه على مكسب، لابد أن تخاطر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغرم بالغرم، لابد أن تغنم حتى تغنم لابد أن تغرم ولابد أن تخاطر. تفاصيل مذكورة في كتب الاقتصاد الإسلامي وأبواب المعاملات المالية في كتب الشريعة، تفاصيل مذكورة وهي حقيقية فعلا، لكن الرد القرآني سبق كل هذا وأشار إلى قاعدة مهمة، أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله، سواء فطنت إلى الحكمة أو لم تفطن، سواء رأيت الحكمة أو لم ترها، عرفتها أو لم تعرفها، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، وليس الحلال ما تظن أن فيه نفع والحرام ما تظن أن فيه ضر. نعم أحكام الشريعة جاءت لجلب المنافع للناس، لكن أحيانا العقل قد لا يصل إليها بمفرده، فالحلال ما أحل الله. فبين الله الفارق الجوهري الرئيسي، ما هو الفارق الرئيسي بين الربا وبين البيع؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو الفارق الرئيسي، قبل أي حكمة وقبل أي تفصيل وقبل أي بحث عن الحكمة، وهذا أمر مطلوب، فالبحث عن الحكم الشرعية في الأمور المنهية عنها يؤدي إلى زيادة الإيمان، فيزيد المؤمن إيمانا بعد إيمانه الأساسي، يعني يأتيه الأمر فيقول آمنت، يأتي حكم شرعي أن هذه المعاملة المالية حرام بنص قطعي واضح فيقول انتهيت يا رب. طيب هل من هناك من حكمة يبحث عن حكمة في أمر الله بعدما نفذ ليزداد إيمانا، لا يبحث عن الحكمة مفاتشة ومنازعة لأمر الله ورادا لأمر الله أبدا، حاشا المؤمن أن يفعل ذلك، لكن أهل الإيمان وأهل العلم من قبلهم يبحثون عن الحكم الشرعية لأنهم يوقنون أن الله سبحانه وتعالى حرم شيئا لابد أنه يضر الناس. طب افرض احنا مش عارفين، لم نصل الان الى الضرر، بل ظهرت ابحاث معينه تدل ان الامر الحرام ده فيه نفع، كلحم الخنزير مثلا ظهرت بعض الابحاث تقول انه مفيد، او ان الربا بعض علماء الاقتصاد قالوا ان الربا بينشط الحركه الاقتصاديه مثلا. هنا يقدم المؤمن كلام ربه، يعني ما اريد ان اقوله، الله سبحانه وتعالى حرم على بعض بني إسرائيل أكل الحيتان يوم السبت، وكانت الحيتان تأتي إليهم بسهولة، تأتيهم حيتانهم، الحيتان هي اللي بيجي لهم مش هم اللي بيروحوا، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ممكن واحد يسأل الحيتان بتجي لنا سهلة يوم السبت، طب الحيتان حرام ليه يوم السبت؟ ممكن واحد يقول ايه، قد يكون الحيتان بتاعه السبت سنه والحيتان بقيت الايام مش لازم. لا مش لازم، هو ربنا حرم الحيتان يوم السبت تبقى حرم، فانت تنفذ. وجدت حكمة، قد تكون الحكمة أن تبتلى، أن يظهر، أن تظهر عبوديتك لله، وهذا هي الغاية من وجودنا أصلا، فهذه حكمة عظيمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحكمة الأساسية إظهار العبودية. هل ستؤمن أم لا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. ظهرت لنا حكمة أخرى، ازددنا إيمانا على إيماننا، وازددنا هدى وبصيرة ويقينا. فإن لم تظهر لنا الحكمة فنحن أهل إيمان وبصيرة ويقين. فقال ربنا سبحانه وتعالى رادا على قولته الخاطئة، على قولتهم الشنيعة، لما قالوا إنما البيع مثل الربا، وانظر إلى كيدهم، لم يقولوا إنما الربا مثل البيع، ده عايزين يقولوا الربا ده الأصل، ده احنا لا يمكن نتخلى عن الربا، ده الربا ده الأصل، البيع هو اللي شبه الربا، فاحنا عشان كده بنتعامل بالبيع، إنما الربا ده لا يمكن نتخلى عنه. قامت عليه سوقنا وقام عليه اقتصادنا، وهو الآن موجود في العالم. هناك أناس، حفنة قليلة من الناس تملك ثروات العالم. يعني لما تيجي تنظر للشجرة الاقتصادية في مستوى العالم وكل الدول وانتشار البنوك ووجود صندوق نقد دولي في مكان وبنك مركزي، وإزاي الأموال بتذهب إلى حفنة قليلة من العالم، ومش هذا ليس كلام المسلمين فقط، بل كلام حتى كثير من غير المسلمين. كما سأل القرآن تحريم الربا جاء في كل الشرائع ليس في الإسلام فقط. فشيء عجيب إن في الآخر نرضى أن يكون المال مع قلة قليلة يتحكمون في الناس. يبقى إذن الحكمة الأساسية من تحريم الربا ما هي قبل أن نبحث في أي حكمة؟ أن الله أحل البيع وحرم الربا، هذا فارق جوهري ننتهي عنده ونقف عنده. تبينت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا الحكمة، فالربا حرام. طيب ما هو الربا الحرام؟ طبعا لأن الخطبة قصيرة لن نستطيع، الغرض الأساسي من هذه الخطبة أن نتعلم أن هناك معاملات مالية حرام، وأن يحترز الإنسان في ماله، وأن يسأل، وأن يحترز في دينه، وأن آكل الربا ذنبه عظيم عند الله، فلابد الإنسان أن يحترز إذا جاءته موعظة من عالم أو جاءته موعظة من أيا كان من كتاب قرأه، لابد أن ينتهي، لابد أن يبحث، لا يتساهل في أمور المعاملات المالية، فذنبها عظيم عند الله. هذا المشهد الشنيع الذي ذكر في هذه السورة منظره يوم القيامة مفزع، أنه في حالة من الصرع لا يستطيع أن يسير كمس الشيطان والعياذ بالله. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مشهور صحيح، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء. النبي صلى الله عليه وسلم حدد أصناف ستة لما نحب نتعامل قصاد بعض، ذهب قصاد ذهب أو تمر قصاد تمر أو بر قصاد بر أو شعير قصاد شعير، هنتعامل المعاوضات دي قصاد بعضها، لابد أن تكون سواء بسواء يدا بيد. يعني ما ينفعش ذهب معين عدد جرامات قصاد عدد جرامات أعلى منه، لابد أن يكون متساويان الجرامات، الذهب وجرامات الفضة تكون في نفس المقدار، ينفعش يحدث تفاضل وإلا يصبح ربا فضل، ينفعش يحدث إيه؟ تفاضل بينهم وإلا يبقى اسمه ربا فضل. ما ينفعش 1000 جنيه قصادها 1200 جنيه، هنا في تفاضل. أمال إمتى ينفع يحدث التفاضل؟ إذا اختلفت الأجناس، يعني لو 100 دولار قصادها أكثر مثلا 1000 جنيه، هنا حدث تفاضل. ليه؟ لأن هم اختلفوا، لكن لازم يكون يدا بيد. يعني هتغير عملة لازم تكون يدا بيد، ما ينفعش تدي الواحد 100 دولار وتاخدها منه بمبلغ معين من الجنيهات أو من الريالات متأخر، ده اسمه ربا نسيئة، أنت أخرت. العلماء لما بحثوا في الأصناف دي وأفردوا لها كتب إيه العلة؟ قالوا طبعا الكلام طويل والخلافات الفقهية طويلة، أقتصر على ذكر المشهور إن الذهب والفضة لها علة معينة والأربعة التانية لهم علة معينة. الذهب والفضة العلة إيه؟ الثمنية، إن هي ثمن الحاجات. وهذه من حكم الشريعة إن المال، ركزوا معايا في النقطة دي، المال لا يجوز أن يصبح سلعة في حد ذاته. أمال المال إيه؟ المال وسيلة للحصول على السلع. يعني مثلا لو كل واحد في المسجد دلوقتي معاه 1000000 جنيه جنبه، هتقولوا امين. تخيل مثلا كل واحد في المسجد معاه 1000000 جنيه ومفيش اي سلعه، غابت كل السلع. طب احنا هنعمل ايه بالفلوس؟ الفلوس اصلا وسيلة للحصول على منفعة. عايز حد يعمل لك صنعة معينة تروح لصنايعي، عايز حد يعمل لك منفعة معينة، او للحصول على سلعة. يبقى بتحصل على سلعة معنوية او سلعة مادية من خلال المال. فالغاية انك انت عايز تحصل على سلعة واللي امامك عايز يحصل على سلعة. انت عندك منفعة معنوية تقدمها، سواء بتقدم منفعة طبية، سواء بتقدم منفعة عملية، سواء تصلح لواحد حاجة، تاخد قصادها مال، لان انت تعبت واجتهدت وبتجتهد وبتعمل، فامام هذا الجهد والمنفعة اللي تقدمها تاخد مال. هذا المال الذي تاخذه، طب انا اخدت مال قصاد ان انا عملت كطبيب او عملت صلحت الواحد حاجه، اخدت قصاده مال. المال ده في حد ذاته انا مش هستفيد بيه غير ان انا اقدمه، ادفع قصاد ان انا باخد سلعه ثانيه، عايز اشتري عربيه، عايز اقدمه لقصاد منفعه ماديه لاولادي يحصلوا على شيء معين. يبقى اذا تبادل المال بين الناس المفروض قائم على ايه؟ احراز ان احنا عايزين نحصل على منفعه، والوسيله المال. لكن لما يصبح المال هو السلعه، ان انا ببيع ال 100 جنيه ب 120 وهو ده خد ال 120 وقام يسلفهم لواحد تاني 120 وخدهم 140 وده قام يسلفهم، وبقت كل الحياه ان احنا عمالين نسلف بعض وناجل فناخد فلوس ازيد، هنا بيحصل حاله من الكساد. ليه؟ لان انا بحصل على مال من غير تعب. انا معايا 1000 جنيه، انا مثلا معايا مليار جنيه، وسلفت كل اللي في المسجد كل واحد مليون جنيه بحيث يرجعهم لي 1,200,000. انا قاعد ما بتعبش، كده كده يقينا هغنى، مفيش اي تعب، مفيش اي مجهود، مش هتعلم اي صنعه، مش هقدم اي منفعه، مش هقدم اي سلعه. فانت خدت المليون عشان ترجعهم 1,200,000، فقلت طب انا هاخد المليون واتاجر فيهم او اتعب فيهم، وممكن اخسر ومعرفش اسد الدين اللي عليه الوالده. طب ما انا كمان المليون دي اوزعهم 100,000 على 10، وبعدين كل واحد ياخد 100,000 ويرجعهم لي مثلا اكثر من 100,000 مشروع. واللي خد ال 100,000 عمل نفس، تخيل لو التسلسل ده حصل في المجتمع، المجتمع ينهار. لذلك المجتمع الناجح هو اللي الفوائد فيه تصل الى 0%. والازمات الاقتصاديه اللي حصلت سواء 1929 او 2008 او غيرها داخلين عليها، كل ده كتير من العلماء الاقتصاد غير المسلمين قالوا بسبب انتشار الفوائد اللي بتسمى فوائد، مش فوائد طبعا، وان ده بيؤدي الى حاله من الكساد. ان مفيش حاله من ان هو يعمل، اشتغل ليه؟ لماذا اعمل اصلا؟ لماذا اتحرك واتعب واحصل منفعه او احصل علم معين اقدمه للناس؟ او ليه اعرض نفسي للخطر؟ في حين ان اصلا البيع والتجاره هي فكره قائمه على المخاطره، لازم تتحرك المجتمع. هذه حكم عظيمه. والموضوع ده على فكره مش في الاسلام فقط، ده فلاسفه اليونان قالوا ذلك، وفي التوراه مكتوب ذلك، وفي الانجيل مكتوب ذلك، ان النقد لا يلد النقد، المال لا يلد المال. ما ينفعش فلوس تتحط ترجع لها تلاقيها ولدت فلوس، ما ينفعش. المال لا يلد المال، والزمن لا يلد المال. ما ينفعش اجيب 100,000 احطهم في مكان من غير ما اعمل بيهم اي حاجه، اسيبهم سنه ارجع عليهم خلفوا عليهم 100 وشويه بدون اي تعب وبدون اي مخاطره. المال لا يلد. امال ايه اللي بيولد المال؟ العمل. عندنا في الشريعه المال لا يلد المال، الزمن لا يلد المال. امال ايه اللي بيولد المال؟ ان تعمل، فيصبح المجتمع بيعمل، فيصبح المجتمع نشيط، ويحصل تبادل منافع. فانا احرص ان انا احصل علم، وانت ده تحصل صنعه، وده يحصل خبره، وده يفتح كذا، فيحدث تبادل بين الناس. انما انا استطيع ان احصل على استغل فقر الفقراء وضعفهم، ذلك ان مالي يربو عند الناس بدون تعب. هو ده الربا، ان انا بدي الواحد 1000 جنيه هو ده معنى الربا، ان مالي يزيد يربو عنده بدون تعب، ده معنى الربا، ان اموالي تربو، او اموال المرابي، عافانا الله واياكم من ذلك، اموال المرابي تربو عند الضعفاء بدون تعب، يعني تزيد بدون تعب وبدون مخاطر. لذلك حرم الله الربا. دي احدى الحكم حينما التامل. وكما قلت افرض لنا العلماء، منهم الامام محمد ابو زهره، ومن علماء الازهر ومن العباقره، الف كتاب اسمه بحوث في الربا، استطرد وجاب يعني كلام رائع. وايضا الشيخ عبد الله دراز في كتاب الدراسات والعلاقات الدوليه والاجتماعيه بين الدول، وافرض كيف ان معاملات الربا تؤدي الى ضياع الناس، والى كساد التجاره، والى ازمات اقتصاديه عنيفه، والى فقر، والى زياده الفقر. فإذا بعدما رأينا بأعيننا ذلك ألا نصدق كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا والفارق الجوهري قبل البحث عن أي حكمة، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. ده تعامل المؤمن، ده تعامل المؤمن. الأصل لكل المعاملات المالية حلال، ده الأصل، إلا عدد من أنواع المعاملات هي اللي حرام. ذلك العلماء لما بيكتبوا فقه البيوع، لما تفتح أي كتاب في فقه البيوع أيا كان مذهبه، سواء حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي، أيا كان المذهب، لما بتفتح الكتاب مش بتجد أنواع البيوع الحلال، لا البيوع الحلال، لأن كل البيوع حلال إلا، فبتجد أنواع المعاملات الحرام. يبقى أنت بتعرف الحرام حتى تجتنبه، حتى تجتنبه، لأن الأصل إن المعاملات المالية حلال. ووجدوا العلماء بتتبع ودراسة كل المعاملات المالية الحرام، وجدوا أنها بتقوم على إما على ثلاث أركان، إما على غرر إن بتضحك على واحد، أو على ميسر، أو على ربا. وجدوا بالتتبع أن المعاملات المالية الحرام غالبا يا إما بسبب ميسر أو ربا أو غرر تضحك على. فحينما يحرم الله هذه الأشياء لمصلحة الإنسان، لمصلحة الضعيف، حتى لا يتقوى عليه كي لا يكون دولة كما قال الله في سورة الحشر بين الأغنياء منه، حتى لا يصبح المال متداول بين الأغنياء فقط ولا يصل إلى الضعفاء، بل يزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى. حينما ينتشر الربا في مكان يزداد الأغنياء غنى ويزداد الفقراء فقرا. وحينما تنظر في الشريعة الإسلامية وكيف حدث من الفساد الاقتصادي، تجد منظومة متكاملة مبهرة. وده الإشكال دايما، إن إحنا لما نيجي نطبق جزء من الشريعة ما نطبقش الجزء الباقي، فنقول إحنا طبقنا الشريعة وما حصلش اللي إحنا عايزينه. لا، ما أنت بتطبق جزء، الشريعة متكاملة، الشريعة متكاملة. لذلك إحنا قلنا آية الربا قبلها في سورة البقرة آيات إنفاق، وبعدها آيات إنذار المعسر. قبلها آيات انفاق الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، واخرها ايات تتكلم على ان تقرض الناس وان تنظرهم، خاصه المعسر. نص القران على مساله المعسر الذي لا يجد، لان المعسر ده اللي معوش فلوس هو اللي بيستغل، هو اللي بيقبل باي نوع من انواع العقود الحرام. تقول له هو محتاج مش لاقي في ظل الفقر وفي ظل ازمه معينه، تقول له خلاص انا هديك 1000 جنيه، يقول لك طب كويس، تقول له بس بشرط. وده اللي كان بيحدث في الجاهلية، تجيبهم 1000 و200 بعد سنة هو مش لاقي، يقول لك ماشي. بعد سنة هو أصلا ما كانش عارف يجيب 1000، هيجيب 1200، يقول لك طب أنا مش عارف أسد لك 1200، أنا ممكن أسد لك 1000 بس، يقول لك لا، يا إما تأجل كمان سنة ونزود، اللي هو تقضي أن ترابي، ده ربا الجاهلية المعروف. وبعضهم كان بيسلف واحد مبلغ وبياخد كل شهر فلوس ربح من المال، ثم ياخذ رأس المال في آخر العام. ده واحد بيكسب على كل المستويات ربا اضعاف مضاعفه، فيش اي مخاطره ولا اي مغامره ولا اي منفعه ولا اي سلعه ولا اي خدمه بتقدم للمجتمع. ده واحد ماله بينمو فقط بدون اي ما يقدم اي خدمه. اذا لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى هذا الذي يقيس الحلال على الحرام ويخلط ويخبط بين الحلال والحرام يعاقب بنفس فعله، فالجزاء من جنس العمل، يأتي يوم القيامة يخبط لا يستطيع السير كما كان لا يسير على صراط الله المستقيم في الدنيا، وكان يخلط بين الحلال والحرام ولا يفرق عمدا بين الحلال والحرام، وإذا بين له الحلال والحرام أعرض عنه، فكان يخبط بينهما ويصر على قوله إنما البيع مثل الربا، يصر إن الاثنين زي بعض. فقال ربنا سبحانه وتعالى فمن عاد الأول آية بيقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الفلوس اللي حصلها قبل تحريم الربا خلاص، لأن ما كانش جاء التحريم، فله ما سلف وأمره إلى الله. يعني وأمره إلى الله، أي فيها أكثر من قول، وأمر الربا إلى الله وأمر المال إلى الله يحكم فيه بما شاء، فالخلق خلقه والملك ملكه، كما قال الإمام الطبري الخلق خلقه يفعل فيه ما يشاء سبحانه وتعالى والملك ملكه، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يبقى الفلوس اللي معانا هي مال الله الذي آتانا، يبقى ده رزق ربنا أعطاه لنا، فيحكم الله في أموالنا بما يشاء سبحانه وتعالى، ملكها لنا فيحكم فيها بما يشاء سبحانه وتعالى. فمن عاد فأولئك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله وأمر المال إلى الله يحكم فيما شاء. أو وده معنى جميل جدا فله ما سلف، أي هذا الذي تعامل بالربا وأعرض عن الربا بعدما جاءه موعظة من ربه فأمره لله، ربنا مش هيضيعه. شوف اقرأ الآية تاني كده، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، اللي هيسمع كلام ربنا ربنا مش هيضيعه، أمره إلى الله. عشان أقول واحد أمره لله يعني أن الله سيتولى أموره. ليه ربنا يتولى أموره؟ لأنه تولى شريعته، لأنه كان حريص أن يمشي بالحلال، هذا يتولاه الله سبحانه وتعالى ويبارك الله له في ماله، وأمره إلى الله. ومن عاد إلى إحلال أو حل الربا والقول بأن الربا حلال وليس حرام مع تبين أنه حرام، ومن عاد وأصر وأعرض عن آيات الله وقال لا أريد شرع الله وأعرض عن شرع الله، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. زي العلماء استغربوا كلمة أصحاب النار هم فيها خالدون تيجي مع الكفار، اللي جابها مع أهل الربا؟ فقال بعض أهل العلم لأن الآية نزلت في الكفار، فالخطاب هنا للكفار أولا. وقال بعض أهل العلم أيوة، من عاد إلى تحليل ما حرم الله، وده من الكفر بآيات الله والعياذ بالله، وليك أصحاب النار هم فيها خالدون. أو قالوا ده تشنيع، يعني عقوبة عظيمة، بحيث أن المؤمن يخاف أول لم يقرأ آية كهذه الآية يخاف. ثم بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وهذا ما سأبينه بإذن الله سبحانه وتعالى بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحبتي في الله، يحكم الله سبحانه وتعالى في أموالنا بما يشاء، أحل الله لنا أمورا وحرم علينا أمورا، فلا بد أن نلتزم بها. قبل أن تقوم بأي معاملة مالية لا بد أن تسأل هذه المعاملة ما توصفها في الشرع، العقد اللي بتقوم به الآن، هذه الشراكة وهذه المضاربة أو أي معاقدة مالية أو معاوضة مالية بتقوم بها، تسأل ينفع ولا لا. يعني أنا ينفع لو أنا سلفت واحد 100 دولار وهيرجعهم لي بعدها بشهرين، ينفع يرجعهم لي جنيه ولا لازم يرجعهم لي دولارات؟ لابد أن تسأل. دي أسئلة. واحدة عندها ذهب قديم ورايحة تبدله بذهب جديد، ينفع تديله الذهب القديم وتاخد فرق وزن الذهب الجديد، او ينفع تديله تروح بعد يومين تاخد؟ لابد انك تسال. هذه المعاملات فيها اشكاليات، لابد الانسان يكون على بينه وبصيره من دينه، لابد كما انه بفضل الله يسال في احكام الصلاه، لابد ايضا ان يسال في احكام المال. فالدين جاء لضبط كل المعاملات الانسانيه سواء اجتماعيه او ماليه او سياسيه او اقتصاديه او ايا كانت هذه الامور. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ان بين حكم الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الذي راب يظن أن المال سيربو أو سيزيد، فيخبرنا الله من أراد زيادة في ماله فعليه بالصدقة وليبتعد عن الربا. أما الربا يمحق الله الربا، يهلك وينسف ويربي الصدقات. من أراد زيادة في ماله فلينفق مما أتاه الله، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا. طب بعد كل الآيات دي في ناس مصرة على الربا، عرفت إن هو حرام ومصرة على الربا، خلاص انت حر. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله. شوف كلمة مس ومحق وحرم، ثلاث كلمات مرعبة جاءت في صفحة واحدة في أقل من صفحة لعقوبة الربا. مس الشيطان يوم القيامة، محق الربا، حرب من الله ورسوله. درجة ان بعض اهل العلم حاول يفصل يقول المس على المستوى الشخصي والمحق على مستوى المجتمع والحرب على مستوى الدول، تقوم حروب وقتالات بسبب الاموال، عقابات مدمرة للمجتمعات كلها بسبب هذه الجريمة. فأذنوا بحرب من الله، كلمة مرعبة، من يقوم لهذا؟ اثر بيروى عن العباس كبعض الايام ضعاف وبعض الايام حسنه، يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك واستعد للحرب. خير ربنا سبحان الله لن يستطيع. ما الذي يجعل الإنسان يضع نفسه في هذا المأزق؟ ما الذي يستحق في هذه الدنيا أن يكون الإنسان في هذا الموقف؟ لابد الإنسان أن يحترز لدينه وأن يتبين وأن يتقي الشبهات. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة، بعدها بآية حتى لو طل عليكم، وإن كان ذو عسرة أي اللي انت سلفته الفلوس ده طب هو معسر، فنظرة إلى ميسرة، معلش استنى عليه شوية، وخاصة المعسر. لذلك العلماء ذكروا مجموعة من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن كل قرض صدقة، أي قرض تدي تاخد عليه صدقة، وفي رواية أن القرض الحسن شطر الصدقة. القرض وهيرجع لك فلوسك هترجع لك تاني كأنك تصدقت بنص الفلوس. بل في رواية قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بشيء مرتين كان له أجر أحدهما صدقة، يعني اللي يقرض حاجة مرتين كأنه طلعه صدقة. مع إن في حديث تاني عجيب جدا، وحديث حسنه الشيخ الألباني، حديث صحيح في مسند أحمد، قال صلى الله عليه وسلم من أقرض معسرا فله بكل يوم يمر مثله صدقة. كل يوم يعدي صدقة. وبعدين الصحابي سمع النبي بيقول من أقرض معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، كأنه طلع ضعف الحاجة دي لله. فالصحابي راح سأل يا رسول الله مرة سمعتك بتقول لي مثل صدقة ومرة بتقول مثلي صدقة، وأنا سمعت غلط؟ قال صلى الله عليه وسلم لك بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الأجل، قبل معاد الدين. أنت سلفت واحد قبل معاد الدين كل يوم يمر بتاخد ثوابه صدقة، فإذا حل الأجل جه المعاد فأنظرته لك بكل يوم يمر بعد الموعد كأنك صدقت ضعف صدقة، لك مثلي صدقة. حتى بعض العلماء قال طب ازاي الحديث اللي انت قلتها في الاول؟ قال ده القرض العادي لواحد مش معسر لا يجد، اما اذا اقرضت معسرا لا يجد المال ده الثواب يضاعف. انظر الى رحمة الله بعباده، انظر كيف رحم ربنا سبحانه وتعالى الضعفاء الفقراء، انظر كيف يحثنا ربنا سبحانه وتعالى على ان نتعامل معهم. لذلك كانت ختام هذه الايات في اخر الصفحه واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. لن ينتهي عن الربا انسان الا اذا امن بالدار الاخره، الا اذا امن بيوم سوف يرجع فيه الى الله. وهذا من جمال احكام الشريعه انها تربط احكام الدنيا باحكام الاخره، لان المؤمن يعلم ان الدنيا ما هي الدنيا، الدنيا حقيره. المؤمن يعلم ان الدنيا في الاخره كمثل ان يجعل احدكم اصبعه في اليم، روح لبحر محيط ضع اصبعك في البحر فانظر بماذا يرجع. هذه القطرات الذي في يدك هي نسبة الدنيا إلى الآخرة. فلذلك الذي يقرض هو ينتظر الآخرة، هو ينتظر ثوابا عظيما في الآخرة، فهو لا يظلم أبدا في ماله. لأن واحد يقول لك طب أنا لما بسلفه وبيعدي فلوس الفلوس دي طب ما هي زادت، طب أنا خدت إيه؟ ما أنت خدت الأجل. لذلك قالوا القرض هو أصلا إيه؟ القرض هو معاوضة بأجل الرفق. ربنا شرع القرض لأجل أنك ترفق به مش لأجل أن أنت تضره. طب أنا عايز فلوسي ما تخسرش كده، أو أنت تظنها خسارة خلاص ما تخرجش، أنت حر تريد أن تخسر هذا لكن تعامل بالبيع، لا تتعامل بالبيع، خلاص تاجر. وهذا حلال وهذا حلال. أسأل الله جل أن يرزقني وإياكم أكل الحلال، أسأل الله جل أن يصرف عنا المال الحرام. اللهم اصرف عنا المال الحرام وكل مال فيه شبهة. اللهم أطعمنا وأزواجنا وأولادنا وجميع المؤمنين من الحلال الطيب. اللهم وافعنا وازواجنا وذرياتنا واهلنا وكل المسلمين من الحلال الطيب. اللهم اصرف عنا المال الحرام واصرف عنا كل مال فيه شبهة يا رب العالمين. اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قل قولي.